الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واجبات الصلاة كما ذكر الفقهاء رضي الله عنهم القراءة، قراءة فاتحة الكتاب، وهو حكم إجماعي بل يكاد يكون من ضروريات الدين، إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وإن كان فتوى الفقهاء أنه لا تجب الإعادة في من ترك فاتحة الكتاب سهوا، إلا أنهم يفتون بوجوب الإعادة فيما لو تركها عمدا. وكذا أفتوا رضي الله عنهم بوجوب قراءة سورة بعد سورة الفاتحة، وإن كان الحكم بوجوب قراءة السورة من باب الاحتياط عند كثيرين، وإن كان البعض يخفي بالوجوب. صحيح الصلاة. القراءة في الصلاة على أنحاء. أكو قسم من الناس يتلفظون لمجموعة من الآيات دون إدراك لصحة اللفظ فضلا عن معناه، بمعنى أنه يسمع شيئا فيتلقاه كالمتلقى أو المتلقن ويكرر هذا اللفظ من دون إدراك أن هذا اللفظ ماذا يعني، وقبل ذلك من دون إدراك لصحة اللفظ نطقا. السؤال عن المعنى فرع السؤال أن هذا اللفظ الإنسان قاعد ينطق نطق صحيح أو لا، فهذه مشكلة يعاني منها الكثيرون، يقرأ القرآن من دون تصحيح ومن دون سؤال. بعض الأوقات الإنسان يجهل، وهذا مو عيب، مو كل الناس تعلم كل شيء، لكنه يتجاهل أو يقصر حتى في السؤال. رحم الله العلماء المعظيم، ما أدري الآن موجود أو لا، الواحد يعرف أنه يصلي صحيح أو لا لما يروح الحاج، باعتبار المرشد همية فيها كل واحد ويسمع نطقه للفاتحة والسورة، ويمكن هم يضبطها أثناء فترة الحاج ثم يعود إلى ما كان عليه سابقا. وتشوف الإنسان 50 سنة أو 60 سنة يصلي صلاة فاتحة الكتاب فيها وهي أم الصلاة لا تقرأ صحيحة. يقول أرسل ابنه إلى المعلم بعد سنة سأل ابنه في أي سورة أنت معلم تعلم قرآن؟ قال له في سورة لا أقسم بهذا البلد ووالد بلا ولد. قال له لعمري من كنت ولده فهو بلا ولد. فأعط الأوقات الإنسان هو الطفل سمعها هالشكل أو فهمها هالشكل لا أقسم بهذا البلد ووالد بلا ولد. قال له اللي أنت ولده فعلا ما عنده ولد. أو الآخر كل ما يسأل ابنه شنو مشتغل هالأيام قال له أنا تارك كل الدنيا متوجه للقرآن لا حد يسأل في شيء. صار لسنتين ثلاث متوجه إلى علوم القرآن فقط وتارك بقية العلوم. أبوه يقول إن شاء الله حصلت نتيجة. قال له كل شيء أنا فهمته في القرآن بس لفظة واحدة هذه ما قادر أفهم معناها. قال له شنو؟ قال له خبيز نبي لو وصي. قال له من هذا خبيز؟ قال هذا خبيز مثل آية واسأل به خبيزة. هي الآية واسأل به خبيرة. الأخ قراها واسأل به خبيزة بس تقول ما أدري هو خبيز كان نبي لو وصي. يمكن احنا نضحك بس احنا في بعض الاوقات نقع في ايات اخرى مو بهذا الوضوح. الى زمن قريب واحد كان يتساءل يعني هذه ليست نادرة وقصة تقال. اخوة يوسف جاءوا الى يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. يوسف قال لهم احضروا اخاكم والا فلا كيل لكم عندي. فالآية تقول انهم رجعوا الى ابيهم فقالوا ارسل معنا اخانا نكتل. فالاخ كان يسأل هذا نكتل اخو يوسف لامه وابيه لو اخوه فقط لأبيه. أخذ لفظة نكتر على أنها اسم يقول أخانا نكتر يعني أخونا اللي اسمه نكتر. فهذا مو قصة أو طرفة قال لا كثيرين. ذاك اليوم في إحدى الفواتح أحد المؤمنين كان جالس يقرأ والصدفة استمع له يقول تلك الرسل فصلنا بعضهم على بعض تفصيله وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا. نقطة هي واحد يقرأ ماذا ينتفت يعني شنو الرسل فصلنا بعضهم على بعض تفصاله الرسول على الثاني. فواحد اللي قاعد يقرأ قرآن أول شيء يجب أن يضبطه نطق هذه الآيات. احنا مشكلتنا في فاتحة الكتاب في صلواتنا كثيرا ما نجهل نطق الآية كيف يجب ان يكون. ويا اخي مو عيب ان الواحد يجي يسأل ممن هو اكبر منه سنا ممن هو اعلم منه ممن هو افضل منه نطقا. عندنا اصحاب للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كبار سنويا يجي يعرض دين على الامام يقول له انا كذا وكذا وكذا ويتفي عقيدة يقول له ابن رسول الله هذه العقيدة صحيحة او فيها اشكال. ان يصحح الانسان نطقه وعقيدته اليوم خير من ان يفاجأ غدا وبالتالي يقدم على ربه بعقيدة خاطئة. والجاهل اذا كان قاصرا يعذر أما الجاهل المقصر لا يعذر أمام الله. ونحن في واقعنا الاجتماعي اليوم يكاد يكون الجاهل المقصر الجاهل القاصر منتفي مع وجود العلماء ووجود الطلبة ووجود المتدينين ما عندنا جاهل قصور. إذا في جهل فهو جهل تقصيري، يعني الإنسان هو يقصر عن نفسه وما فيها عين. إذن المسألة الأولى في القول في القراءة هو أن يتقن الإنسان قراءته، بمعنى أن يتلفظ بالألفاظ صحيحة كما وردت في القرآن. المرحلة الثانية إدراك المعنى بعد ما يتقن اللفظ وأنه لفظ صحيح أو لا، يتقن معنى هذه الألفاظ، مو ألفاظ فقط يقرأها من دون فهم وبصيرة إلى معانيها. وهذا طبعا البلاء الأعظم عند الأكثر، ولا أستثني منهم طلبة العلم حتى بما فيهم المتكلم. إحنا مشكلتنا هي القرآن، هذه قد نتقن قراءة القرآن كألفاظ بس معاني ألف معنى ومعنى يمر على الإنسان من دون إدراك أن هذه اللفظة ماذا تعني. آيات كثيرة إحنا نقرأها من دون إدراك لمعانيها، بالذات إحنا مع الأسف الشديد عندنا فاصلة كبيرة مع القرآن، يعني إحنا ما عندنا لقاء ويا القرآن إلا بمناسبات شهر رمضان أو تصير فاتحة. أبعد الله السوء عن الجميع، فنضطر يوم اللي نروح نعزي أو تصير عندنا فاتحة نقرأ القرآن، نضطر شهر رمضان. بعد جرت العادة أن الإنسان يختم القرآن في شهر رمضان مرة. المؤمنون المتدينون لا يكاد يمر عليهم شهر من دون ختمة للقرآن. البعض عند قانون كل 3 أيام يختم القرآن. بعد لا نتكلم عن الصحابة اللي كانوا يختمون القرآن في كل ليلة مرة. يستصعب على الإنسان، فالإنسان قراره هو مستعد أن يضيع 4 أو 5 ساعات في كلام فارغ. هي هالأربع أو خمس ساعات والثمان ساعات ختمة القرآن، هي ختمة القرآن. الخير عادة والشر عادة، فنتيجة هذا البعد تيجي مجموعة من الألفاظ القرآنية نعرفها لفظا ولكننا نجهلها من ناحية المعنى. فالإنسان حين يقرأ سورة لا أقل في إطار الصلاة يجب أن يكون مدركا لمعناها. يعني الإنسان منه لو يقرأ فاتحة الكتاب يلزم أن يقرأ ولو تفسيرا واحدا لفظيا لآيات فاتحة الكتاب حتى يدرك حين يقرأ ماذا يقرأ وبماذا يخاطب ربه. السورة اللي بعد فاتحة الكتاب أيضا اللي أنت منتقي قراءتها حاول أيضا أن ترجع إلى التفاصيل لتفقه معنى هذه السورة. هذا هو القدر المتيقن، القدر الأقل، حتى تكون صلاة الإنسان صلاة تامة لازم السور اللي يتلوها في هذه الصلاة تكون واضحة للإنسان من ناحية المعنى. إذن ملخص هذا النوع الأول من الناس في قراءتهم هم الذين يقرؤون لكنهم لا يدركون صحة اللفظ ولا يدركون صحة المعنى. وهذا هالشطر هالنوع من الناس لا ينتفع بصلاته. احنا قلنا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومعراج المؤمن وقربان كل تقي وخير موضوع وجنة الى اخره، حين تكون متقنة وتامة بشرطها وشرائطها. واحد من شرائطها ان تكون قراءة الانسان فيها صحيحة حتى تكون ناهيا عن الفحشاء والمنكر. القسم الثاني درجة ارفع من الناس، وهم الذين يتقنون اللفظ ويعرفون المعنى ويستحضرون هذه المعاني في نفوسهم عبر الألفاظ. ما ما عند مشكلة في فهم اللفظ ولا عند مشكلة في فهم المعنى، وإنما يحاول أن يستحضر المعاني إلى نفسه بتلاوته للآيات، يعني يستحضر الحمد بقوله الحمد لله، ويستحضر الاستعانة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ويستحضر معنى الوصول أمام الله بقوله مالك يوم الدين إلى آخره، يعني يقرأ القرآن ويستحضر المعاني إلى نفسه، وهذه درجة رفيعة من القراءة وإن كانت ليست الدرجة الأرفع، بس في مقابل الدرجة الأولى تبقى درجة رفيعة أن الإنسان يتلو آيات الله ويحاول استحضار هذه المعاني إلى نفسه وتشجيع نفسه بهذه المعاني. في مقابل يجي القسم الثالث اللي هذه الألفاظ تعبير عن معاني موجودة في داخل نفسه، مو هو عبر اللفظ يستحضر معنى، لا، المعنى موجود في النفس. هو ممكن أن كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وممكن أن الحمد كله لله رب العالمين، وممكن أن الله هو الرحمن الرحيم، وموقن أن الله مالك يوم الدين، وموقن أن العبادة والاستعانة محصورة بالله رب العالمين، وموقن أن الهداية للصراط المستقيم من الله. كل هذه معاني هو مستحضرها في نفسه، نفسه مشبعة بهذه المعاني، وإنما يتلو الآيات وينطق بالألفاظ معبرا عن معاني موجودة في نفسه في داخله، وهي الدرجة الأرفع من التلاوة. القسم الثاني لا، ألفاظ يقرأها لكي يستحضر المعنى إلى النفس، أما القسم الثالث المعنى حاضر في النفس، المعنى موجود في داخل هذا الإنسان، وإنما يتلو الآيات معبرا عن هذه المعاني أمام الله جل وعلا. هذه أقسام ثلاثة، وانظر إلى نفسك من أي الأصناف أنت. طبعا القسم الأول هو بذاته من قسم إلى قسم. الدرجة الأقل مطلوب هي الثانية، يعني أقل ما يجب أن يكون عند المصلي هو أن يتلو الآيات ليستحضر المعاني إلى نفسه، والدرجة الأرفع أن تكون المعاني حاضرة في نفسه قبل مثوله بين يدي ربه، ويقرأ القرآن ويتلو الآيات لكي يعبر بهذه الألفاظ عن هذه المعاني الموجودة في نفسه. إذا هذا استحضرنا، نأتي في مرور سريع لكي نقول بعد الاستعاذة بالله من الشيطان اللعين الرجيم، وقد ذكرنا أنها مستحبة عند فقهاءنا رضوان الله عليهم قبل البسملة، واشترط بعضهم الإخفاء فيها، يعني لا يجوز عند البعض أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان اللعين الرجيم في صلاته جهرا، وإنما يخفت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية. إذا أراد أن يستعيذ يستعيذ إخفاة، وقلنا بعض فقهائنا كالمفيد الثاني رضوان الله عليه أفتى بوجوب الاستعاذة في الركعة الأولى، طبعا وليس في كل الركعات، في الركعة الأولى من الصلاة قبل البسملة يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فإذا استعاذ ابتدأ بالبسملة، وقلنا أن الاستعاذة كناية عن خروج الإنسان من حصن الشيطان ودخوله في حصن الله، فإذا دخل في حصن الله وابتعد عن دائرة الشيطان حق له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحذف المتعلق هنا يعني متعلق الباء، وإن كان المفسرون أطالوا الحديث فيه هل هو بمعنى أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن المتجه أن حذف المتعلق ليفيد معنى عظيما، وهو أن كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداؤك وعملك وقيامك وقعودك وحياتك ووجودك كله بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا ورد في الروايات أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها. والإنسان يتمنى حصول الاسم الأعظم عنده، الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به على شيء استجاب. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن الاسم الأعظم عبارة عن معنى وليس لفظا يقال، بس يبدو أنه بالنتيجة معنى وله لفظ يوصل إليه. ولذا كان بعض أصحاب الأئمة صلى الله عليه وسلم عليهم يجي يطلب من الإمام أن يعلمه الاسم الأعظم، كأن المسألة هي بهذه البساطة وبهذه السهولة. في الرواية أن أحدهم جاء يطلب من الإمام أن يعلمه الاسم الأعظم، فالإمام أراد يمهد له تمهيد، بمجرد استحضار هذا الاسم ارتج المكان. الرجل ما تحمل هذه الحالة، حالة الاستحضار فضلا عن التعليم، مو مقام سهل. يجي واحد من الإمام الكاظم على ما ببالي صلاة الله وسلامه عليه، فيقول له علمني الاسم الأعظم يا ابن رسول الله. يقول له ليش؟ يقول أنا اليوم مريت على حمالي يحمل حطبا على حمار له وهو على جسر، فقير يبيع ويشتري في الحطب، فجاءه أحد جلاوزه السلطان فوكزه فألقاه في النهر هو بحماره بحطبه. فيقول أنا تأذيت فتمنيت أن يكون عندي الاسم الأعظم، الاسم الأعظم لكي أدعو به على من؟ على هذا الجلواز. فتبسم الإمام قال أوما علمت أن الحطاب كان يملك الاسم الأعظم وما دعا به؟ قال الله ما يعطي الاسم الأعظم إلى كل واحد لفات هذا الدعوة وفات هذا القضية وكل يوم قاتل عشرة، يعطي الاسم الأعظم إلى شخص يتحمل، كأنه واحد من أنبياء الله على نبينا وآله وعليهم جميعا صلاة الله، صار عنده نوع من الكشف بحيث يرى ما في بيوت الناس، فيمشي في الشارع يشوف هنا ناس يشربوا خمر، هنا ناس والعياذ بالله على فاحشة، كل شوي دع ربه يا رب اقضي على هذا، يا رب اكسر هذا، يا رب امشي سوف هذا. فأوحى الله اليه قال اذا بهالطريقة تريد تمشي ما راح يبقى بشر. الله جل وعلا حليم فتار، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. صغير الله يعفو عن كثير، وبعض الذنوب هم يجازينا ببعض المصائب يقول هذه بدل عن ذلك الذنب. ولذا ورد في الرواية أنه ماكو حمى ولا ظفر يتوجع ولا صداع ولا إلا بذنب. لا تفكر هذا قطرة وعدس جاي لك، فأنت لازم تحمد الله جل وعلا أن عجل بعقوب ذنب في الدنيا. ولن تتصور لو أن الله جل وعلا لم يحاسب الإنسان ولم يعجل له عقوبة وادخر هذه العقوبة إلى الآخرة، كيف تقابل الله؟ تسأل الله رحمة للعباد، بعض الذنوب يعجل عقوبتها ويعفو عن كثير. ما أصاب من مصيبة هي بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اكو مجموعة من الذنوب هم يعفو عنها، وإلا إذا الله سبحانه وتعالى يريد هم على كل ذنب يعطيك عقوبة من هالنوع يوميا الإنسان يتخل لو جاءت لنا أرجال لو صايت لنا مصيبة لكل يوم الإنسان يدمس. الشاهد يبقى أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها، وذلك لإفادتها هذا المعنى أن كل شيء بالله. ومو معنى سهل أن يتصور الإنسان أن الكون بما فيه قائم بإرادة الله بل باسمه دون الذات. بعد لا تصل إلى مرحلة الذات، قف عند مرحلة الاسم لكي ترى أن كل شيء قائم بهذا الاسم. حياتك، مماتك، كسبك، عيشك، روحك، جيتك، كل شيء في هذا الكون مما تراه قائم باسم الله. ويبقى أن الله هو الرحمن الرحيم. ما جاء في البسملة أن الله شديد العقاب أو أن الله جبار أو أن الله متكبر أو أن الله، إلى بقية صفات الجلال جاء بصفتين من صفات الجمال وهي الرحمن والرحيم. الرحمن بمعنى الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت الكافر والمؤمن، ولذا ورد في الروايات أن الرحمن أي رحمن الدنيا، بما أن رحمته في الدنيا وسعت الكافر والمؤمن. والرحيم بمعنى الرحمة الخاصة التي تسع المؤمن فقط في الآخرة. يبقى أن الله هو الرحمن الذي وسع برحمته كل شيء، ويبقى أن الله هو الرحيم الذي ادخر رحمته للمؤمنين يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم الرحمة والرضوان، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.